بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لأجل إثبات أن الرافع في حديث الرافع يقصد به الرافع الظاهري للواقعي، لأجل إثبات هذا قال بأن الرافع إذا كان رفعا واقعيا سيبتلي إما بمحذور ثبوتي أو بمحذور إثباتي. المقصود بالمحذور الثبوتي يعني الاستحالة، على فرض أن يكون الرافع تعلق بالحكم الواقعي إذن هذا يدور أمره بين أن يكون بل العلم والرافع كلاهما متعلقين بالمجعول، فهذا محذوره ثبوتي، يعني أنه العلم إذا كما أنه إذا ارتفع العلم بالمجعول يرتفع المجموع مع المجعول، إذا وجد العلم بالمجعول وجد المجعول، يعني يولد نفسه، وهذا محذور ثبوتي. وإذا كان يقصد بذلك العلم بالجعل والرافع بالمجعول، يعني أن العلم بالجعل يولد المجعول، فهذا ممكن ثبوتا ما باستحالة، ولكنه محذور إثباتي خلاف ظاهر حديث الرافع، لأن ظاهر حديث الرافع اتحاد متعلقيهما. وقلنا بأنه رضوان الله تعالى عليه أخذ بعين الاعتبار بل العلم بالجعل والرافع إما للجعل إما العلم إما بالجعل أو بالمجعول، والرافع للمجعول، هكذا أخذ بعين الاعتبار هذان الوجهان. أما لم يأخذ بعين الاعتبار العلم بالجعل والمرفوع أيضا يكون جعلا على طريقة بل ضيق فم الركية. فإحنا إذا أردنا أن نأخذ هذا الواجب عين الاعتبار راح يصير عندنا أربع وجوه، وهي أن يكون العلم والرافع متعلقين معا بالمجعول، وهذا هو الوجه الأول الذي لاحظ عليه أستاذنا الشهيد بأنه فيه بل محذور ثبوتي. ثانيا أن يكون العلم متعلقا بالجعل والرافع متعلقا بالمجعول، وهذا ما اعترض عليه أستاذنا الشهيد بأن فيه محذور إثباتي. ثالثا أن يكون العلم والرافع متعلقين معا بالجعل، هذا الوجه أحد الوجهين الذين نحن أضفناهما، أن يكون العلم والرافع متعلقين معا بالجعل بطريقة ضيق فم الركية. ورابعا أن يكون العلم متعلقا بالمجعول والرافع متعلقا بالجعل بعكس الوجه الثاني الذي ذكره أستاذنا الشهيد، هذا الوجه الرابع بعكس الوجه الثاني. الوجه الثاني كان العلم متعلق بالجعل والرافع متعلقا بالمجعول، الوجه الرابع أن يكون بعكس ذلك، أن يكون العلم متعلقا بالمجعول والرافع متعلقا بالجعل. خب هذه تصير وجوه أربعة لتفسير الرافع، وتفسير الرافع وتفسير العلم، العلم متعلق بماذا والرافع متعلق بماذا. وقلنا بأنه لأجل معرفة أن هذه هل هذه الوجوه الأربعة بل بها محذور أو ما بها محذور، المحذوران اللذان ذكرهما أستاذنا الشهيد نبتلي بهما أو لا، ومحذور آخر هل يمكن أن نبتلي بمحذور آخر أو لا؟ لأجل تحقيق ذلك لابد وأن نحقق في تفسير المجعول، ما هي حقيقة المجعول؟ الجعل هو واضح، الجعل الذي يصدر لحكم شرعي في زمان التشريع، في زمان التشريع بل الأحكام الشرعية عادة تجعل على نحو القضايا الشرطية، والشخص إما العبارة عبارة قضية شرطية أو مضمون الكلام مقيد بقيد ما، فإذا حصل كذا وجب كذا، إذا حصل كذا حرم كذا وهكذا، الأحكام الشرعية جعلها بهذا النحو عادة على نحو القضية الحقيقية مو على نحو القضية الخارجية، وهذا الجعل واضح. إنما الكلام في تفسير المجعول، المجعول شنو حقيقته؟ فقلنا عندنا ثلاث فرضيات. الفرضية الأولى ما ذكره المحقق النائيني من أنه عندنا وجودان للحكم الشرعي، وجود جعلي الذي يصدر في بداية التشريع الإسلامي عند التشريع الإسلامي، ووجود مجعولي عندما يتحقق ذلك الشرط أو ذلك القيد، ذاك الذي نسميه موضوع للحكم. متى ما تحقق الموضوع الحكم يحصل له وجود ثاني، وهذا الوجود الثاني مستقل تماما عن الوجود الأول، وهذا الوجود الثاني هو الذي يسمى بالمجعول أو فعلية المجعول. هذه هي النظرية الأولى التي تبناها المحقق النائيني رضوان الله تعالى. والفرضية الثانية تفسير المجعول بأنه ليس شيئا جديدا أصلا، قد يرى بلحاظ آخر شيئا جديدا ولكنه في الواقع ليس جديدا. قد يكون إذا واحد لاحظه بلحاظ التصديقية الثانوية يراه جعلا، وإذا لاحظه باللحاظ التصوري الأولية يراه مجعولا مثلا، يختلف في الرؤية، ولكن هذا اختلاف الرؤية وليس اختلافا في واقع المجعول. واقع المجعول عين الجعل تماما، واقع المجعول عين الجعل تماما، ما عدنا فتشي زائد على المجعول أبدا. هذه الفرضية الثانية. والفرضية الثالثة تفسير المجعول بأن فيه شيء جديد، لكن هذا الشيء الجديد ليس وجودا جديدا بل صفة يتصف بها نفس الجعل، نفس الوجود الجعلي. عند تحقق الموضوع الوجود الجعلي يتصف بصفة جديدة كصفة انتسابه إلى المكلف، أو طرفية شيء خارجي كونه طرفا لهذا الحكم. الحرمة للعصير العنبي قبل أن يغلى العنب، قبل أن يغلى العصير العنبي، ليس هذا العصير العنبي طرفا لهذه الحرمة، إذا غلا يصبح طرفا لهذه الحرمة مثلا. أو المكلف قبل دخول الوقت ليس منتصر، ليس وجوب الصلاة منتسبا إلى هذا المكلف، إذا صار وقت الصلاة دخل الوقت يصبح هذا الوجوب منتسبا إلى المكلف وما شابه ذلك. فالمجعول عبارة عن اتصاف نفس الوجود الجعلي بصفة، لا وجود مستقل، وإنما انتصاف نفس الوجود الجعلي بصفة. هذه فرضيات ثلاثة لتفسير المجعول. عندئذ في ضوء كل فرضية من هذه الفرضيات الثلاث قلنا بأنه أي وجه من تلك الوجوه الأربعة تصبح بلي باطلا يصبح باطلا، وأي وجه من تلك الوجوه الأربعة يصبح غير باطل. فقلنا احنا اظنه في الدرس الاخير الماضي في ضوء الفرضية الاولى والثانية بحثنا في ضوء الفرضية الثالثة، بقى علينا لازم واضح. الان نعيد بشكل سريع، قلنا بانه بناء على الفرضية الاولى لتفسير المجعول، يعني تفسير المحقق النائيني الذي يقول بان المجعول وجود مستقل للحكم غير الوجود الجعلي، بناء على هذه الفرضية يبطل الوجه الأول والثاني والرابع دون الوجه الثالث. الوجه الثالث لا يبطل، الوجه الأول والثاني والرابع يبطلان، وذلك لأنه الوجه الأول بالمحذور الثبوتي الذي قاله أستاذنا شهيد، والوجه الثاني بالمحذور الإثباتي، والوجه الرابع أيضا بالمحذور الإثباتي، لأنهما مشتركان في أنهما الرافع والعلم، كل منهما يتعلق بالشيء بشيء غير الشيء الآخر، لكنه قلنا أحدهما مقابل بعكس الآخر، الوجه الثاني والرابع أحدهما بعكس الآخر، وهما يشتركان في أن العلم والجاع والرافع كل منهما يتعلق بشيء غير الآخر، فهذا يصير بمحذور إثباتي خلاف ظاهر حديث الرافع الذي يقول بأنهما يتعلقان بشيء واحد، ظاهر حديث الرافع إثباتا أنهما يتعلقان بشيء واحد. إذن فالوجه الأول فيه محذور ثبوتي، والثاني فيه محذور إثباتي، والرابع أيضا فيه محذور إثباتي، فهذه الوجوه والوجه الأول والثاني والرابع تبطل، ولكن الوجه الثالث يبقى صحيحا غير باطل. يعني الوجه الثالث أن يكون العلم والرافع متعلقين معا بالجعل، يعني إذا علم المكلف بالجعل فالمجعول عفوا الجعل نفس الجعل ثابت، وأما إذا بل لم يعلم بالجعل كما في حديث الرافع يقول ما لا يعلمون، إذا لم يعلم بالجعل فلا جعل، فلا جعل مو أنه الجعل موجود ثم يرتفع حتى يستلزم النسخ، وإنما على طريقة الفمركية ضيق فمركية، يعني من أول هذا الجعل مختص بحال العلم، في حال عدم العلم هذا الجعل ما موجود، يرتفع بمعنى عدم الواضع لا بمعنى الارتفاع يعني موجود ويرتفع، بل بمعنى لم يوضع من أول الأمر. هذا لا يبتلي بإشكال ثبوتي ما بالسحالة، لأنه لا يرفع مجعول نفسه، بل ماكو بل أصلا يتعلق كلاهما بالجعل، فلا يرفع المجعول أو لا يرفع متعلق نفسه حتى يكون فيه محذور ثبوتي، ولا هما شيئان مختلفان يتعلقان بشيئين مختلفين حتى يبتلي بالمحذور الإثباتي، ومحذور آخر هم ماكو. إذن هذا بناء على الفرضية الأولى الوجه الثالث ينجو من المحاذير، وبناء على الفرضية الثانية، بناء على الفرضية الثانية وهي الفرضية التي تقول بأنه أصلا مجعول جديد ما عندنا، لا بوجود مستقل ولا بصفة يتصف بها الوجود الجعلي، أصلا وجود جديد ما عندنا لا بشكل من الأشكال، المجعول لا شيء، قد يحصل في التصور شيء غير لكن هذا لحاظان مو وجودان، لحاظان باختلاف اللحاظ، ولكن في الواقع ما عندنا شيء جديد عند تحقق الموضوع عند تحقق الموضوع أي شيء جديد ما يحصل. هذا بناء على هذه الفرضية يبطل الوجه الأول والثاني والرابع أيضا نفس الوجوه الأربعة التي ذكرناها في الفرضية الأولى تبطل، هنا هم نفس الفرضيات الثلاثة تبطل وينجو الوجه مو فرضيات الوجوه، الوجوه الثلاثة التي ذكرناها في الفرضية الأولى تبطل، هنا هم نفس تبطل الوجه الأول والثاني والرابع وينجو الوجه الثالث. كيف؟ الوجه الأول والثاني خب بلي أصلا هذه الوجوه الثلاثة تبطل لا بال أقصد الوجه الأول والثاني والرابع تبطل لا بالإشكاليات التي ذكرناها في الفرضيات الأولى لا بال محذور الثبوتي والإثباتي اللذين ذكرناهما في الفرضيات الأولى، بل الوجه الأول والثاني والرابع تبطل بمحذور جديد. المحذور الجديد هو أن الرافع يتعلق بالمجعول بحسب هذه الوجوه الثلاثة، يعني الوجه الأول والثاني والرابع. الرافع يتعلق بالمجعول، وإذا ماكو مجعول شلون يتعلق به الرافع إلا بأن يقصد به الجعل فيرجع إلى الوجه الثالث، إما يرجع إلى الوجه الثالث أو أصلا يبطل، لأنه هذه الوجوه الأربعة الوجه الأول أن يكون العلم والرافع متعلقين معا بالمجعول، إذن فالرافع متعلق بالمجعول. الوجه الثاني أن يكون العلم متعلقا بالجعل والرافع متعلقا بالمجعول، أيضا الرافع متعلق بالمجعول. الوجه الرابع أن يكون العلم متعلقا بالمجعول والرافع متعلقا بالبالي، أن يكون العلم متعلقا بالمجعول والرافع متعلقا بالجعل. المهم أنه صار العلم متعلقا بالمجعول، هناك اثنين الرافع متعلق بالمجعول وهذا الرابع العلم متعلق بالمجعول، في حين أنه مجعول ما عدنا، في حين أنه مجعول ما عدنا شيء جديد ما عدنا باسم مجعول، فكيف يتعلق به في الفرض في الوجه الأول والثاني يتعلق به الرافع وفي الوجه الرابع يتعلق به العلم، ما عدنا مجعول ما عدنا شلون يتعلق به إما الرافع أو العلم، إلا بأن تقول بأنه يقصد بالمجعول نفس الجعل، إذن فراح يصير عين الوجه الثالث، يعني الوجه الأول وهو أن يكون العلم والرافع متعلقين معا بالمجعول، إذا قصدت بالمجعول نفس الجعل راح يصير هو الوجه الثالث بعينه. فإذا هذه الوجوه الثلاثة إما تبطل أو يرجع بعضها إلى الوجه الثالث، الوجه الثالث ينجو من كل شيء. ليش الوجه الثالث ينجو؟ لأنه الوجه الثالث يقول بأن العلم والرافع متعلقان معا بالجعل، جعل خب عدنا مجعول ما عدنا جعل خب عدنا، فيمكن أن نفرض أن العلم والرافع متعلقين معا بالجاعل على طريقة ضيق فم الركية، نقول بأنه بل إذا انتفى العلم يرتفع إذا انتفى العلم بالجاعل يرتفع الجاعل من أساسه، يرتفع بمعنى أنه لم يوجد هذا الجاعل من أساسه، هذا يصير أي مشكلة ماكو عليه، لا مشكلة ثبوتية لا إثباتية ولا مشكلة أن المجعول ما موجود، خب المجعول ما موجود ما عدنا شغل به، إحنا هنا في هذا الفرض الثاني كلاهما يتعلقان بالجعل، ولا بأس بذلك على طريقة الاستعمال ضيق فم الركية. هذا الفرضية الثانية. نأتي إلى الفرضية الثالثة، أتصور في الدرس الأخير ما شرحنا هذه الفرضية الثالثة. الفرضية الثالثة أن المجعول هو صفة عبارة عن نفس الوجود الجعلي وبصفة خاصة، هو المجعول هو الجعل ولكن بصفة خاصة. فهنا تلك الوجوه ياه من عنده يبطل ياه من عنده لا يبطل. فنقول الوجه الأول يبطل، لأنه الوجه الأول يقول أن يكون العلم والرفع متعلقين معا بالمجعول. خب أن يكون متعلقين بالمجعول الوجه الأول، بل هذا فيه محذور أن يكون العلم والرافع متعلقين معا بالمجعول، يعني متى ما لا يوجد علم بالمجعول فهذا المجعول يرتفع، وإذا تعلق العلم بالمجعول سيوجد هذا المجعول، يعني يولد جزء معلومه، فهذا أيضا مستحيل. كما أن توليد العلم لتمام معلومه مستحيل، كذلك توليد العلم لجزء معلومه أيضا مستحيل. شبهنا بالمرآة، المرآة دورها دور الإراءة، فلا تستطيع المرآة أن تولد ما يرى فيها. المرآة ليس دورها دور التوليد، الشيء الذي يرى في المرآة يرى ليس مولودا لنفس المرآة، المرآة فقط دورها دور الإراءة. القاطع هم أيضا هكذا، القاطع دوره دور الكاشفية والإراءة، فالقاطع لا يستطيع أن يولد لا تمام مقطوعه ولا جزء مقطوعه. ففي هذا الوجه الأول الذي يقول أن يكون العلم والرافع متعلقين معا بالمجعول، على فرضية أن يكون شنو متصفا، أن يكون الوجود المجعولي هو الوجود الجعلي مع اتصافه بصفة، إذن فكونه متعلقا بالجعل، كونه متعلقا بالجعل العلم والرافع متعلقين معا بالجعل، هذا يؤدي إلى أنه إذا حصل العلم يتولد هذا الوجود مع صفته، هذا الوجود مع صفته، بينما كان هذا العلم متعلقا بالعلم والرافع متعلقا معا بالمجعول. فإذا هذا العلم والمتعلقين بالمجعول فهو يولد مجعوله، فهو يولد مجعوله، هنا يولد مجعوله بتمامه. هو ليش نقول بجزئه؟ لعله في وجه آخر يصير بجزء منه. في هذا الوجه أن يكون العلم والرافع متعلقين معا بالمجعول، هذا يعني يولد معلومة نفسي، العلم متعلق بالمجعول والذي هو عبارة عن الجعل متصفا بهذه الصفة، والمجعول والرافع أيضا. يعني إذن إذا حصل العلم يحصل المجعول، والمجعول ما هو عبارة عن الوجود الجعلي مع هذه الصفة. لا، هذا يستلزم المشكلة الثبوتية الكاملة مثل ما قاله أستاذنا الشهيد، يعني يستلزم تولد متعلقه بتمامه. فإذن هذا الوجه الأول باطل. الوجه الرابع أيضا يصبح باطلا. الوجه الرابع ماذا كان؟ أن يكون العلم متعلقا بالمجعول والرافع متعلقا بالجاعل. أن يكون العلم متعلقا بالمجعول والرافع متعلقا بالجاعل. هنا العلم متعلق بالمجعول، يعني إذن إذا حصل العلم تولد، إذا حصل العلم بالمجعول الذي هو المجعول عبارة عن نفس الجاعل مع صفة، بل إذا تعلق العلم بالمجعول يرتفع الجاعل، إذن بعكسه شنو يصير؟ إذا حصل العلم يتولد الجاعل. الجاعل جزء من متعلق العلم، هنا الجزئية يجي هنا هم يبتدي بالإشكال الإثباتي، لأنه أحدهما جاعل والآخر مجعول، فخلاف ظاهر حديث الرافع الذي يستدعي أن يكون كلاهما شيء واحد، يستدعي أن يكون العلم والرافع يتعلقان بشيء واحد، فمحذور إثباتي. وهم معذور ثبوتي من حيث أنه العلم بالمجعول يولد الجاعل، والجاعل جزء من متعلقه، لأن متعلقه عبارة عن المجعول، والمجعول مركب من نفس الوجود الجعلي ومن الصفة. فهنا يبتلي بالمحذور الثبوتي أيضا بسبب أنه يولد، يستلزم توليد جزء متعلقه، هذا هم مستحيل. خب إذن الوجه الأول والرابع يبطلان، يبقى الوجه الثاني والثالث. الوجه الثالث ينجو تماما، لأنه الوجه الثالث بس مسألة أنه يستلزم استعمال ضيق فم الركية، وهذا قلنا لا إشكال فيه، أن يكون العلم والرافع متعلقين معا بالجعل على طريقة ضيق فم الركية، هذا لا يؤدي إلى شيء من المحاذير السابقة، لا يؤدي إلى إشكال محذور ثبوتي، لأنه مو مستحيل، لأنه إذا تعلق العلم بالجعل فالجعل حاصل، فالجعل حاصل من قبل، هذا ما في إشكال. أو إذا ارتفع العلم الجعل غير ثابت من قبل على طريقة ضيق فم الركية، هذا ما في إشكال ثبوتي ولا إثباتي، لأنه كلاهما جعل، مو واحد جعل واحد مجعول. وماكو ذاك المحذور الثالث، وهو أنه لا وجود للمجعول أصلا، هنا ما لنا غرض بالمجعول، هنا ثم المجعول له شيء ما من الوجود وهو صفة، إضافة صفة. فهنا ذاك المحذور الثالث الذي كنا نقول بأنه كيف يتعلق به علم أو جعل في حين أنه غير، ليس له أي وجود، ذاك في هذه الفرضية الثالثة ذاك المحذور هم يحصل. إذن الوجه الرابع ما رح، الوجه الثالث رح ينجو من كل الإشكالات. وأما المحذور الثاني، عفوا الوجه الثاني، أن يكون العلم متعلقا بالجاعل والرافع متعلقا بالمجعول. العلم متعلقا بالجاعل، خب يعني إذا علمت بالجعل الذي حصل منذ أيام التشريع، ارتفع ماذا؟ ارتفع المجعول الذي هو نفس الجاعل بإضافة صفة، يعني بحصول العلم نستكشف أن تلك الصفة كانت موجودة من أول، بحصول العلم نستكشف أن هذه الصفة كانت موجودة في هذا الوجود الجعلي. هذه الصفة لا، هذه الصفة تحصل بحصول الموضوع، مو أنه كانت موجودة منذ بداية التشريع، بل أنه بهذا العلم إذا علم بالجعل فيتحقق المجعول عند تحقق الموضوع، يعني عند تحقق الموضوع هذه الصفة تتحقق، عند تحقق الموضوع هذه الصفة تتحقق. فإذا ماكو مشكلة أنه يتحقق هذه الصفة، هذا ما رح يبتلي بشيء من المحاذير السابقة، لا محذور ثبوتي ولا محذور إثباتي. محذوره الإثباتي، قد واحد بالدقة يقول هذا يبتلي بالمحذور الإثباتي، محذور ثبوتي خب ما عندنا، ماكو استحالة، لأنه عند العلم بالجعل يتحقق الصفة، فعند تحقق الموضوع يتحقق الصفة، هذا خب ما بي أي محذور ثبوتي، ما يولد متعلق نفسه، لأن متعلق نفسه الجعل فقط، فقط ذاك الوجود الذي في بداية التشريع. أما عند تحقق الموضوع يتحقق تلك الصفة تتحقق، فهذا محذور ثبوتي ما بي. قد واحد يقول بأن هذا فيه محذور إثباتي، وهو أنه ظاهر حديث الراف أن الجعل والمجعول، عفوا، أن العلم والرافع يتعلقان بشيء واحد، وأنه إذا لم تعلم شيئا يرتفع عنك شيء آخر. ظاهر الحديث يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني نفس الشيء الذي يعلم يرتفع، مو فد شيء آخر. وهذان صار شيئين، صار أحدهما الوجود الجعلي والثاني نفس الوجود الجعلي مع إضافة صفة. فهنا قد واحد يتخيل بأنه هذا يبتلي بالإشكال الإثباتي، ولكن أنا ذاكر أن الإنصاف كالرأس معبر بالإنصاف، أن الإنصاف يقتضي أن نقول بأنه لا، هذا أكو هذا المقدار من التسامح عرفان، لأن الإشكال الإثباتي يرتبط بالموازين الظهورية العرفية. إذا كان المحذور محذورا ثبوتيا ما نقدر نسوي له شيء، حتى باختلاف يسير، حتى بلي. ولكن إذا كان المحذور محذورا إثباتيا، المحذور الإثباتي يخضع للموازين العرفية. عرفان إذا قال بأنه مثلا أن المقصود برفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني ما لا يعلم بوجوده يرتفع وجوده مع الصفاء، هذا يرتفع وجوده، الوجود نفس الوجود، أصل الوجود هو هو، فقط اختلافه في إضافة صفة. هذا ما يعد تعدد، عرفا لا يعد تعددا، حتى يقال بأن الرافع تعلق بشيء والعلم تعلق بشيء آخر، كلاهما تعلق عرفا بشيء واحد باختلاف يسير، كلاهما تعلق عرفا بشيء واحد باختلاف يسير بينهما. فهذا عرفان ما بإشكال إثباتي، لأنه عرفان هما شيء واحد. فإذا هذا الوجود، هذا الوجه الثاني أيضا ينجو بهذا المقدار من التسامح. إذا على الفرضية الثالثة، الوجه الثاني والثالث ينجوان من الإشكالات. وبالتالي ماذا نقول؟ نقول بأنه ما قاله أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه إذا تعلق الرافع بالحكم الواقعي يبتلي إما بإشكال ثبوتي أو بإشكال إثباتي يمكن أن نلاحظ عليه، لا يمكن المساعدة عليه، لأنه نقول بأنه المجعول فيه ثلاث فرضيات في تفسيره. على الفرضية الأولى يبطل الوجه الأول والثاني والرابع والثالث ينجو، وعلى الفرضية الثانية يبطل الوجه الأول والثاني والرابع أيضا دون الثالث، الثالث ينجو، وعلى الفرضية الثالثة يبطل الوجه الأول والرابع وينجو الوجه الثاني والثالث. إذن فعلى جميع الفرضيات أكو بعض الوجوه ينجو، أكو بعض الوجوه ينجو. إذن فشلنا داعي أن نحمل الرافع على الرفع الظاهري. أستاذنا الشهيد إنما كان يحمل الرافع على الرفع الظاهري بسبب أنه لو رفعه، لو جعله متعلقا بالرفع الواقعي بالحكم الواقعي لاستلزم الإشكاليات، ما إشكال ثبوتي أو إثباتي. وإذا كان لدينا مهرب، إن كان لدينا مهرب بحيث الرافع يكون رفعا واقعيا ولا يبتلي بشيء من هذه المعاذير باختيار الوجوه التي تنجو، إذن ما عدنا فد مو مجبورين أن نحمل على الرفع الواقعي ظهوره الأولي أن الرفع لا مطعم بالظاهرية في نفس معنى الرفع ولا مطعم بالظاهرية في مرفوعه، فيكون الرفع بظهوره الأولي لولا وجود قرينتين، لولا وجود محذورين لابد وأن نحمل الرفع على الرفع على الرفع الواقعي، رفع حقيقي، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، نفس الحكم الواقعي يرتفع، ما يجتمع في الوجود مع معدل الأمارة والأصول، ذاك يروح معدل الأمارة يجي، ذاك يروح معدل الأصل يجي، بل مثل الأحكام الأولية والثانوية. فهذا المقتضى الأولي لتفسير حديث الرافع، ولا نرفع اليد عن هذا المقتضى الأولي لحديث الرافع إلا بمحذور، إلا بقرينة. وهنا المحاذير التي ذكرها أستاذنا الشهيد استطعنا أن نجيب عنها، ما دام استطعنا أن نجيب عن هذه المحاذير ووجدنا مهربا عن هذه المحاذير نرجع إلى التفسير الأولي لحديث الرافع، وهو أن يكون الرافع رفعا واقعيا، ليش يكون رفعا ظاهريا؟ نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.